تسأل زميلك وعيون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فتاوى الناس، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وحتى تأتي الاتصالات والرسائل فعندنا عدة رسائل وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة نجيب عنها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. تقول السائلة: لو سمحت يا شيخ، زوجي اشترى قطعة أرض بغرض الاستثمار، فهل عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة فكيف أحسب زكاتها وجزاك الله خيرا؟ الجواب عن ذلك، أختنا تسأل تقول بأن زوجها اشترى قطعة أرض بغرض الاستثمار، فهل عليها زكاة أم لا؟ الجواب نعم، عليها زكاة طالما أنها بغرض الاستثمار، فحكم حكم عروض التجارة. فإذا اشترى إنسان شيئا معينا كقطعة أرض، كسيارة، كبيت، كأرض، ويريد التجارة بذلك ويريد الاستثمار، فإن فيها زكاة عروض التجارة، وعليه فتكون الأعيان التي عندنا أعيان فيها زكاة بنفسها، وأعيان ليس فيها زكاة إلا إذا قصد بها صاحبها التجارة. انتبهوا معي، عندنا أعيان فيها زكاة بنفسها، وأعيان أخرى ليس فيها زكاة إلا إذا قصد الإنسان بها التجارة. فمن الأعيان التي تجب الزكاة فيها بنفسها ما حدده الشارع: بهيمة الأنعام مثلا، الإبل والبقر والغنم، بشرطها الوارد في الشرع إذا كانت سائمة وإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول بذلك، مثلا الذهب والفضة كذلك، ومثله الأموال كذلك، أيضا الزروع والثمار، هذه أشياء تجب الزكاة فيها بنفسها. وهناك أعيان أخرى لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قصد الإنسان بها التجارة، فتكون من باب عروض التجارة. مثلا الإنسان عنده ملابس يتاجر فيها، فنقول فيها زكاة عروض التجارة، عنده ملابس يتاجر فيها فتكون زكاتها زكاة عروض التجارة. عنده أحذية مثلا يتاجر فيها فتكون زكاتها زكاة عروض التجارة. عنده مثلا بيوت سيارات يتاجر فيها فتكون زكاتها زكاة عروض التجارة. هي في نفسها كأعيان ليس فيها زكاة، فالزكاة لا تجب في السيارة، لا تجب في البيت، لا تجب في قطعة الأرض، لا تجب في الملابس، لا تجب في الأحذية، لا تجب في كل ما يتخذه الإنسان في هذا الباب للقنية، يعني للاستعمال الخاص به. أما إذا حولها للتجارة والاستثمار فإن زكاتها تكون زكاة عروض التجارة. وعليه فقطعة الأرض هذه التي اشتراها زوجك فيها زكاة عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة نحسب نصابها بنصاب الذهب أو الفضة. زكاة مثلا الذهب إذا بلغت 85 جراما من عيار 24، يعني إذا كانت هذه التجارة تساوي من المال ما نشتري به 85 جراما من الذهب، أو ما نشتري به 595 جراما من الفضة، فإذا الإنسان بلغت تجارته ما يشتري به 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، أيا كان يعني الأمرين بالأحظ للفقير، فإنه يخرج ربع العشر. ربع العشر يعني كم؟ يعني 2.5% على كل 1000 جنيه يخرج ربع العشر. فهذه الأرض تأتي أختنا وزوجها على رأس الحول، ثم يقوم الزوج بتقييم هذه القطعة كم تساوي؟ تساوي مثلا 100,000، يبقى خلاص يخرج زكاة 100,000. زكاة 100,000 كم؟ 2500 على 100,000. طيب بقيت سنة 2 3 4 سنوات 10 سنوات، يبقى على كل سنة يخرج زكاتها 2.5%. طيب لو لم يكن عنده سيولة يخرج زكاتها في الأرض، إذا قبضها في آخر الحول، إذا قبضها مثلا إذا باع بعد 10 سنين، فإنه يخرج ما مضى من زكاة. طيب أختنا أيضا تسأل، طيب معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم
يا شيخ، الله يخليك. أنا نبي نسول سألك على، عندي أمي توفى ولدها ومرتب فيه صورت فيه يعني وخلت فيه فلوس 200,000 دينار تقريبا هيك، وعندها أولاد صغار أخذوا كل واحد 20,000، والولاد الصغار أخذوا 20,000 الواحد من الزوج، والولاد الكبار أخذوا 10 10، والبنات أخذوا 5 5، يعني هدية هيك. وأني أخذت منه 10، والبنات هما سامحوني سلبت 10 اللي أخذت أنا، قالوا أمي فضلت علينا وخليتي أكثر منه. هلا أنا توا أمي توفت وخفت أمي تكون يعني عليها إثم وأنا عليها إثم. وأني بصراحة أنا متزوجة واحد أجنبي ما عندي سكن وفي الغربة، هما عايشين في بلادهم في المغرب وانا عايشة في الغرب وما عندي سكن. لما نزل المغرب ما لقاش مكان نعيش فيه. توا هي امي عطتني باش مش يشدوا، هما قالوا لا. توا متوفت وتعبت على الموت، لما جات تموت قلت قلت عليها اسم ولا حاجه ولا عليا ليه اسم، مع البنات ما سامحونيش. توا هي كيف ندير حتى نفرق الفلوس هذويا؟ هل نفرقهم لو على امي اسم، نفرقهم على الولاد كلهم او على البنات؟ مع إنه من 6 سنين توا ونطلع مني مزاكة قاعدة منهم 4,000 دينار بس. يا شيخ الله يخليك ينصحني كيف ندير هذا الفلوس هذين؟ هل ناخذهم أو نفرقهم على الوراثة أو نفرقهم على البنات بس وناخذ معاهم حتى مين؟ السؤال الثاني يا شيخ الله يخليك، أنا متزوجة راجل تزوجت بدون محرم وتزوجت بدون مهر، مع إنه مكان مفحلوش ما عندوش فلوس. صراحة كان مريض وتعبان وتزوجت هو باكستاني، وطول لما دار فلوس بدا يهدد فيا ويقول ناخذ منك صغارك ونروح لبلادي. هل يعني اسم لما يعطي صغاره وما نروحش معاه؟ مع انه الشيخ ما يصليش وما حتى الصيام مرات يصوم وعارف ما يصومش، وانا يضربني وتفحصني وصابه معاه، عندي 3 صغار معاه، وطول يهددني ويقول ناخذ منك صغارك ونسيبك. طول الشيخ خليه، مع ان قالوا لي زواجك باطل، كيف نبدا نصحح حد زواجي؟ شيخ الله يخليك، انا ازمه ومش عارفه كيف غادي نتصرف معاه. فانه في هذا الموضوع ناخذ منك الصغار ونروح في البلاد، وهو بصراحه يبي يتزوج في بلاده، حتى لو مشيت معاه غادي يكرفسني غادي يتعبني غادي ينتقم مني، مع اني ما ديراني في التراج. الله يخليك شيخ، نصحني.
طيب تابعي، تابعي معنا بارك الله فيك. أختنا هذه سألت الآن سؤالا، تقول بأن أمها قامت بتوزيع مال على أبنائها من أبناء من ذكور وإناث، ولكنها فوتت بين الأبناء والبنات، فأعطت هذا أكثر من هذا وهذا أكثر من هذا، وماتت الأم على ذلك. هذه الأم كان لديها مال حصلته بطريق معين، ثم بعد ذلك وزعت هذا المال على أبنائها، على أبنائها، ولكنها فضلت بين أبنائها في التوزيع، فأعطت هذا مثلا 5 وهذا مثلا 2 وهذا كذا وكذا، فهل على الأم إثم في هذا أم لا؟ وبعد موت الأم مثلا لو أخذ بعض الأبناء أكثر من حقه، فهل له أن يرجع ذلك إلى بقية الورثة أم لا؟ الجواب عن ذلك، الأم إذا وزعت مالا على الأبناء ينبغي أن تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين على الصحيح من قولي أهل العلم. بعض أهل العلم يرى في الهبة لابد أن تسوي الأم بين الذكر والأنثى، أو الأب يسوي بين الذكر والأنثى، لكن الصواب من قولي أهل العلم أن التفضيل أيضا يكون بين الذكور والإناث في الهبة، كما يكون بين الذكور والإناث في الميراث، لأن ما رضيه الله سبحانه وتعالى من قسمة بعد موت الأب أو الأم فمن باب أولى يكون أيضا في حال حياة الأب أو الأم. ولهذا كان الصحيح من قولي أهل العلم أن هبة الأبي أو الأم للأبناء ينبغي أن تكون على وفق ما قسمه الله سبحانه وتعالى في الميراث. يعني الذكر مثل حظ الإيه؟ مثل حظ الأنثيين، فالأنثى تأخذ نصف الذكر. فإن كانت الأم قد وزعت ذلك فالحمد لله، وإذا الأم ما وزعت ذلك فينبغي أن نعيد توزيع هذا المبلغ مرة ثانية، ومن كان حقه أقل أخذ، ومن كان حقه زائدا دفع. يبقى اللي أخذ أكثر من حقه يدفع إلى من أخذ أقل من حقه. وهنا إن شاء الله نرجو أن تبرأ ذمة الأم وذمة الابن، لكن لا يجوز لابن أعطاه أبوه أو أعطته أمه حقا أزيد من إخوانه أن يبقى على هذا المال أو أن يبقى على هذا الحق. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني نجيب عنه إن شاء الله بعد تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا محمد عيسى من غلوبية من بنها.
أهلا أخي محمد، تفضل أخي محمد.
أنا لي خال كنت واخد منه كوف، يعني كنت واخد يعني اشترى مني إيراد أرض واتفقنا على أنه هينقل، يعني هيكتب الاسم العقد باسمي وبعد كده قال لي اكتبه يا ابني باسمك بقى عشان كده. المهم ايه، ما عملش يعني فرق بينه وبينه.
يعني هو بيشتري منك قراط؟
لا، ده انا اللي شاري القراط.
انت اللي شاري القراط؟ نعم. طيب طبيعي ان تكتبه باسمك، انت المشتري.
المهم ان انا طبعا عشان خالي والعشره وكده انا ما رضيتش ان انا اكتب الايراد، يعني قلت يوم واثنين وثلاثة واربعة. المهم الموضوع طول، قعد يجي 20 سنة. وبقيت اخد ريع الارض يعني او ايراد كل سنة يبيع البرتقال اخد انا حق الايراد.
ماشي.
من الثمر.
ايوه نعم نعم.
فطبعا حبيت انا اقول له اكتب لي بقى الايراد، يعني العيال كبرت وكده، وقلت نكتب الايراد.
نعم.
فجي قال مالكش حاجة، جبت له ناس وبتاع. طب اشتكي لمين دلوقتي؟ انت خالي والخال والد وبتاع. قال لي روح اشتكي ربنا، تطلع له بسلم.
لا حول ولا قوة الا بالله،
والله العظيم ما بكذب عليك يا عم الشيخ. فالمهم
السؤال هو ايه بقى؟
الناس لما تلموا عليه وتكتروا عليه الايراد بيساوي 24,000 جنيه. قال لا مالكش غير 16,000 جنيه، تاخد 10 السنة دي و6 السنة الجاية. ومرضيش يديني ريع الأرض بتاعت السنة دي. فما رأي سيادتك في هذا؟ يعني خالي والد، الخال والد، يعني مش قادر أغلط أقول في حاجة يعني.
طيب
فما رأي سيادتك في الموضوع ده؟
حاضر، تابع معي. طيب أخونا السيد، السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب سؤال أختنا من ليبيا التي سألت السؤال الثاني أيضا، تقول بأنها تزوجت زوجها بدون مهر، هذا في بدء الزواج يعني، وكان رجلا على فقر، ثم بعد ذلك حصل بينهما خلاف، والآن هي تريد أن تتركه نظرا لمشاكل حصلت بينه وبينها، ولا تستطيع الحياة معه وتريد فراقه، لكنه يهددها بأنه سيأخذ صغارها ويأخذ أبناءها، فماذا تصنع الآن؟ ماذا تصنع الآن؟ وهل من حق هذا الزوج أن يأخذ الصغار أم لا؟ الجواب عن ذلك، أولا نقول لأختنا إذا كانت هذه المشاكل بينك وبينه لها حل، انظري إلى أسباب المشاكل، هذه المشاكل لها أسباب، حاولي إزالة هذه الأسباب والتفاهم مع زوجك حتى لا تصل إلى درجة الطلاق ودرجة الحرمان من الأبناء أو درجة حرمان الأبناء من الأبي أو الأم. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن إليها كل أحد قبل التفكير في الطلاق. الطلاق في حد ذاته قد يكون سهلا على الزوج أو على الزوجة، لكن لا يكون سهلا على الأبناء، ولهذا لا يفرح الشيطان بشيء أكثر مما يفرح منه الطلاق، لأنه بسبب الطلاق يحصل تشتت الأسرة، ويحصل تقطيع أواصر المجتمع، ويحصل أن يتشتت الأبناء، ولا يجد الأبناء أبا يرعى ولا أما تحن عليهم أو غير ذلك من هذه الأشياء. لهذا الشيطان يفرح جدا بهذا الطلاق، ودليل ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يبعث سراياه ثم يقول أيكم كان إضلالا أو أكثر إضلال لبني آدم ألبسته تاجي هذا، فيذهب كل شيطان يضل فلانا بالزنا، فلانا بالقتل، يضل فلانا بالسرقة، يضل فلانا بكذا إلى آخر ذلك. ثم يجتمع جيش هذا الشيطان فيقول الشيطان لهذا الأول ماذا صنعت؟ فيقول ما زدت بفلان حتى قتل. قال لعله أن يتوب ويرجع. وأنت ماذا صنعت؟ قال ما زدت بفلان حتى كذا. والثاني يقول، الثالث يقول، الرابع يقول، الخامس يقول، كل ذلك. والشيطان يقول ما صنعت شيئا لعله، ما صنعت شيئا لعله، حتى أتى شيطان فقال ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فقال أنت أنت نعم أنت أدن مني، ثم يلبسه التاج. فلا يجوز إذن أن نفكر في مسألة الطلاق إلا إذا استحالت العشرة الزوجية. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية نجيب عنها بعد تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
أنا كان ليه بس عند حضرتك ثلاث أسئلة. والدي توفى بقاله 40 يوم وكان كتب لي شقة تمليك باسمي. سألت بعد كده وعرفت إن كده من ميراث من الصحة، لأن أنا بنت وحيدة وهو كده يعتبر حرم إخواته من الميراث.
نعم. كتب لك كل التركة.
هو ما عندناش تركة، هي كانت شقة بس. هو خاف عليا يعني بحيث ان انا بنت وحيدة ومليش حد فيبقى لي شقة. فانا اول ما عرفت ان هو الموضوع ده على بابا فيه اسمي فيه فابتديت ان انا استلفت الفلوس ورحت وزعت التركة على مراته وعلى اخواته الثلاثة. كده بقى انا رفعت الظلم عن والدي.
وهم قبلوا ذلك.
هو حصل موقف.
خلاص نعم خلاص.
المهم ان هم قبلوا الفلوس يعني.
تمام. السؤال الثاني
هو بابا ساعة ما جه عشان يتوفى هو ما كانش تعبان وما كانش مريض بأي حاجة. كل اللي قام في ساعة صلاة الفجر بيقول لزوجاته انا في عرق كتير نزل من علي زي روحه طلعت بعرق الجبين. وكان نفسه يصلي الفجر، يعتبر كده صلى، ودي تعتبر من علامات حسن الخاتمة ولا لا؟
يعني هو مات قبل الفجر.
مات قبل الفجر وكان بيبص في الساعة وبيقول لزوجته الساعة كام دلوقتي، فبتقول له ده التكبيرة الاولى. راح هو قال لها انا نفسي اصلي الفجر، قالت له لسه ما اذنش. طيب. قال لها يا سلام كان نفسي اصلي. طيب وكان عرق كتير خالص نازل منه. نعم. ومات وهو متوضي.
طيب السؤال الثالث.
لو انا حبيت اعمل له عمره هتجوز له ان انا بنته واعملها له هتوصل له ولا لا؟
نعم.
ربنا يجازيه خير يا عم.
بارك الله فيك يا ماما. الشق الثاني من سؤال اختنا من ليبيا، بالنسبه للصغار هل هم من حق الاب ام لا؟ نقول نعم اذا كانوا نقول الصغار بالنسبه للصغار اذا كانوا قبل السابعه فمن حق الام ما لم تتزوج الام، اما بعد السابعه فبالنسبة للولد اللي هو الذكر يخير بين أمه وبين أبيه، وبالنسبة للأنثى فإنها تنتقل إلى الأب. يبقى إذن قبل السابعة الذكر والأنثى إلى الأم، بعد السابعة الذكر يخير والأنثى تكون عند الأب. فأنا أقول لأختي راجعي نفسك بارك الله فيك ودققي في هذا القرار، وعليك بالتؤدة والاطمئنان، وإذا كان من مشكلة يمكن إزالتها فقومي بإزالتها بارك الله فيك. أخونا الذي سأل مسألة القراط وشراء القراط من خالي ولم يكتب ذلك حتى مضى على ذلك سنوات، وبعد ذلك أنكر الخال هذا القراط، ثم بعد ذلك أعطاه مبلغا من المال أو قال بأن سعر القراط الآن 16,000 مع أن سعره 24,000 وسيقسمهم على قسمين. يقول يعني هل هذا حلال أم حرام وماذا أصنع؟ نقول هذا نتج نتيجة المخالفة لما دل عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كتابة الأشياء لا تمنع أن يكون هذا خالي أو عمي، وهل يجرح عمي أو خالي أن أكتب الشيء؟ نحن نقول يا أخواني الكتابة أمر مشروع، لا سيما في زمن خربت فيه الذمم. نعم ليست الكتابة واجبة لأن هذا الأمر نسخ بقوله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لكن مع ذلك نقول الكتابة في زمن يبعد الناس فيه عن الدين، في زمن خربت فيه الذمم حتى أصبحت الكتابة نفسها في بعض الأحيان لا تأتي بالحق أصبحت متعينة. إذا اشتريت شيئا فلا بد من كتابة العقد، واكتب في العقد جميع البنود وجميع الشروط. وإذا تزوجت امرأة رجلا فليكن ذلك بالكتابة أيضا الشرعية حتى تضمن الحقوق أو بما يماثل هذه الكتابة. لا بد من الكتابة اليوم، لأن الواحد اليوم يقول شيئا ثم يعود فيه بالغد. وحتى لو أمنت خالك، لو أمنت خالك، طيب قد يموت خالك فيكون الذي يواجهك من؟ ابن خالك. على كل نقول لا شك أن هذا ظلم وأنه لا يجوز لخالك. إن كان الكلام كما ذكرت لا يجوز لخالك أن يمنعك هذا القيرات سواء بالقليل أو بالكثير، فإن أردت أن تبيعه له فليشتريه بالثمن الحاضر القائم الآن، فهذا ظلم، واحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، وليس لك هذا أكثر، وليس لك أكثر من هذا، فاحتسب ذلك وسأل الله سبحانه وتعالى الخلف لك إن شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت، أنا متجوزة بقالي 4 سنين.
أيوه.
ده جوازي كنت عملت حاجة غلط، يعني إن أنا كلمت شخص في التليفون.
المهم غلط.
فأنا قلت لصاحبتي، مع إن الموضوع ده عدى عليها حوالي 3 سنين.
أيوه.
فصاحبتي دي استغلت إن في زعل بيني وبسيط بيني وبين جوزي، ورحت عند بيت أهلي، فراحت متصلة بيه وحكيت له وقالت له، فهو مش عايز يسامحني على حاجة زي كده، وكبر الموضوع وقال كلام كتير غلط في عرضي وكده، وسايبني بقالي 4 شهور وقاعدة في بيت أهلي. ولما كلمته يعني بقول له طب نحل الموضوع، واهلي راحوا له مش راضي يحل الموضوع، وقال انا هسيبها زي بيت الوقف كده ومش هديها حاجه تتنازل عن حاجه واطلقها. اهلي رافضين ان هم يتنازلوا عن الحاجه. وانا عايز ارجع بيتي، وعملت معاه كتير وقلت له حقك عليا، وكلمته وقلت له اعمل قعده وانا هتكلم قدام الناس كلها. فدلوقتي هم عايزين يشتكوه، وهو بيقول لي انا هفضل 4 سنين اصرف عليك، وفي الاخر عايزين اطلع ببلاش.
لا يعني هو الان اصر على الطلاق، هو مصر على الطلاق.
هو
الآن
شويه كلموه يعني، واحده صاحبتي كمان اتدخلت وعايزه تحل الموضوع، يقول لها ربنا يسهل انا هسيبها كده تتقدم. واهلي لما كلموه يقولوا انا مصر على الطلاق. فاحنا مش عارفين هو عايز ايه. فحرام ان انا اروح اشتكيه ولا اسيب له الحاجه ولا ايه، ومش عارفه، حاسه ان انا ظلمته في حاجة زي كده. بس دي أنا حاجة غلطت فيها والحمد لله طبت وبقيت أصلي وبقيت كويسة يعني. فمش عارفة أعمل.
لكن الأمر لم يتعدى
لا أكتر الكلام. من مكالمة تليفون حتى مش كتير، ده كانوا كم مكالمة بس، كان طيب وقت دي وتعب يعني.
طيب طيب
ماشي.
طب تابعي معنا بارك الله فيك. طيب أختنا التي سألت فقالت بأن أباها كتب التركة لها كلها ومات الأب، فقامت الأخت جزاها الله خير اللي هي الإبنة جزاها الله خيرا بإعطاء إخوان الزوج والأم، يعني أم البنت اللي هي زوجة الأب، كل حقوقهم، وقسمت التركة القسمة الشرعية. فهل بذلك تبرأ ذمة الأب؟ نرجو ذلك إن شاء الله وجزاك الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم فينا وازع الدين عند كل أحد. هذه الأخت المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى التي أبت أن تأخذ الحرام وأن تستكثر به وأن تترك أباها حبيس هذا الفعل الذي فعله، لأن ذلك لا يجوز شرعا، لا يجوز الأب أن يخص بعض الورثة دون بعض، وأن يكتب للإبنة دون الإخوة بغرض حرمان الإخوة، بغرض حرمان الإخوة. ولكن نترك الأمر على قسمة الله سبحانه وتعالى، على القسمة التي قسمها الله عز وجل. فالإبنة لها النصف، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، وبعد النصف والثمن يأتي للعصبة من الذكور اللي هم إخوان الرجل. إذن هذه هي القسمة. فالأخت أعادت الأمر كما كان إلى الإخوة وإلى الزوجة، وقسمت التركة قسمة شرعية. فنرجو إن شاء الله أن تبرأ ذمة الأب، ونسأل الله عز وجل أن يخلف عليها خيرا بإذن الله. تقول بأن الأب مات قبل الفجر، وهو يريد أن يسأل أو يريد أن يصلي الفجر، وقال للزوجة ماذا بقي على الفجر. هل تقول هذا من حسن الخاتمة الجواب نرجو ذلك إن شاء الله. فالإنسان إذا مات وهو منشغل بالصلاة لا شك أن ذلك دليل حياة قلبه وتعلق قلبه بالصلاة، فنرجو له الخير بإذن الله. تقول أيضا أنا أريد أن أعمل عمرة لأبي لوالدي، فهل هذه العمرة تقبل بإذن الله وتجزئ أم لا؟ الجواب نعم، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك أولا فلا حرج أن تعتمري عن الأب، فالعمرة عن المتوفى جائزة إذا كان الإنسان قد اعتمر عن نفسه. طالما أنك اعتمرت عن نفسك أولا فلا بأس ولا حرج بأن تؤدي عمرة عن والدك. طيب أختنا أيضا تسأل، التي سألت الآن، بأنه حصل أن تكلمت مع يعني شاب وهي متزوجة وشكت ذلك إلى صديقتها، ثم بعد ذلك صديقتها قد أوصلت ذلك الزوج وحصل الإشكالية التي سمعتموها، والزوج يريد طلاقها وأهل الزوجة يريدون أخذ جميع الحقوق والزوج لا يريد أن يعطيها شيئا. نقول طبعا لا شك أن الله يتوب على من تاب، وأن هذا الفعل طبعا فعل شنيع وفعل خاطئ جدا، ولا يجوز للمرأة أن ترتبط برجل إذا كانت متزوجة، وهذا من الخيانة. فنقول الحقيقة الزوج إذا حصل ذلك فلا نستطيع أن نلومه في هذا الأمر، ومسألة الحقوق من عدمها يعني هو إذا طلب طلاقة بادئ ذي بدء فلا نستطيع أن نلومه في ذلك ولو كانت الأخت قد تابت، فالله يتوب على من تاب. أما مسألة الغيرة فلا نستطيع أن احنا نتكلم مع الرجل في شيء، رجل علم أن زوجته كلمت شابا ولو أصبحت الآن من الأئمة ومن الصالحات فإن الرجل لا يقبل ذلك، فنحن لا نستطيع أن نلومه في هذا. أما مسألة الحقوق فالمرأة لها مهرها بما استحل من فرجها، لكن العلماء قالوا مع كون هذا الحق للمرأة بما استحل من فرجها، لكن العلماء قالوا لو أن الزوجة اضطر الزوجة إلى أن تتنازل عن حقها هذا أو جزء من حقها فلا بأس ولا حرج، لأن العيب من المرأة والمرأة هي التي اضطرت الزوجة إلى طلب الطلاق. وحينئذ أنا أقول لأختي بارك الله فيك لو لجأتما إلى المصالحة وأخذت أنت مثلا ما أتيت به وأخذ الزوج ما أتى به وحصلت مصالحة فلا بأس ولا حرج حينئذ، ولا ينبغي أن تكبري الموضوع ولا أن تفتحي الموضوع أكثر من ذلك ولا أن تعقدي جلسة. أنا سمعتك تقولين نعقد جلسة وأنا أتكلم بكل شيء، لا لا احذري، ولكن استري على نفسك. نعم الزوج عند غيره وقال لا أستطيع الرجوع هذا شيء، وأن تضحي بسمعتك هذا شيء آخر، لأن قد تقول هذا الكلام ثم إن الزوج أيضا لا يريد الرجوع بعد ذلك، يبقى أنت خسرت كثيرا وفاحت السمعة وأضررت بنفسك. فأقول لك بارك الله فيك لا تفعلي هذا، ولكن حاولي بدون شكاية ولا شيء وبدون مجالس عرفية ولا شيء، حاولي أن تأخذي بعض الشيء وتعطيه بعض الشيء وتخلصي من هذا الأمر، وهذا لا شك أنه جراء معصيتك هذه، ولكن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب، ولعل الله عز وجل يرزقك إن شاء الله بآخر إن حصل طلاق، إن حصل وأرجعك وكذا فلا شيء عليه إن شاء الله. طيب معنا الأخ مختار.
السلام عليكم.
عليكم السلام
عم الشيخ،
تفضل.
عايزين نسأل بس في سؤالين كده.
نعم.
للوقت أنا بنقرأ مثلا الفاتحة لأمواتنا أو أموات المسلمين، هل الفاتحة دي بتوصل؟ وبنقرأ مثلا لأخويا غريبي بتاع، فالفاتحة دي بتوصل هي والقرآن؟ ماشي. وفي سؤال تاني، احنا دلوقت ايه السنن اللي هي في الصلاة؟ انا عايز نعرف ايه السنن اللي هي في الصلاة. واللهم صل على سيدنا محمد. احنا لما مثلا نروح ندفن واحد مثلا عند التراب، اول ما بيشلون دخلوه بنجروا ايه قل هو الله احد، الناس اللي واقفة كلها تفضل تقرأ قل هو الله احد.
انت منين؟
انا من البحيرة.
منين في البحيرة؟
منكم حماد.
لسه عندكم الحاجات ديت؟
ايوه. فبنقرا قل هو الله احد. فايه بعد ما بنقرا قل هو الله احد بنقرا لغايه مثلا ايه لغايه ما نفي الميت ونكفله عليه، وبعد كده الشيخ بيخطب على الترب.
طيب.
والشيخ بيدعي والناس تدعي وراه، فهل طيب. صحيح او
طيب طيب تابع معايا بارك الله فيك.
ماشي يا عم الشيخ.
طيب أخونا الذي قال الآن وسأل قال بأنه يقرأ الفاتحة على أموات المسلمين، فهل تصل الفاتحة وليصل قراءة القرآن أم لا؟ عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى قراءة الفاتحة على الأموات، المسألة الثانية قراءة القرآن وهبة ثواب هذه القراءة للأموات. أما السؤال الأول فإن قراءة الفاتحة وتخصيص قراءة الفاتحة على الأموات هذه بدعة ولا تجوز، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على الأموات الفاتحة، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم أنه كان إذا مر بالمقابر دعا لأصحابها، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي أنه قراءة الفاتحة. وأظن لا يخالف مسلم أنه لو كانت خيرا ولو كانت من الشرع لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة. تخصيص الفاتحة على الأموات، تخصيص الفاتحة عند البيع والشراء، كل ذلك من البدع. أما قراءة القرآن فهذا نجيب عنه بعد تلقى هذا الاتصال من فرنسا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أم مالك من فرنسا.
حياك الله أم مالك، تفضل.
أرجوك يا سيدنا أريد أن أعرف ما حكم ذهاب المرأة إلى بلادها وأنا مقيمة بفرنسا من دون محرم في حالة مضطرة، مع العلم أن زوجي سيسيبني حتى الطائرة وفي تونس يستقبلني أخي.
طيب تابعي معنا بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك أنا ألو.
اتفضلي.
أنا جوزي معتدي حلفان الطلاق ودايما يقولي لو خرجتي من باب البيت تبقي طالق، لو رحت الشغل بكرة تبقي طالق، لو سألتك أي سؤال عليا وكذبتي فيه تبقي طالق. يعني دايما لما يكون في مشاكل بيننا يحلف عليا بالطلاق كده. فالاسبوع اللي فات انا وانا رايحه الشغل بتاعي الموبايل كان معايا اتاخرت عليه في الرد، فكان متنرفز جدا، واول ما فتحت كان عايزني ارجع ما كانش ينفع ارجع لان انا كنت ساعتها كان معادي من الشغل قبلها بيوم وانا بشتغل مدرسه.
يعني امال هتروحي فين؟ ما تنفعش ترجعي، امال هتروحي فين؟
ان انا اروح الشغل، فقلت له لا ما ينفعش يعني سيبني اروح النهارده وكده. قال لي طيب ماشي روحي بس بشرط ان انت ما تشتريش اي حاجه من 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 اي بقال او من اي خضري او من اي حد زي كده، لو اشتريتي او جبتي اي حاجه تبقي طالق. ففي اليوم ده فعلا انا نفذت اليمين اللي هو يوم الاربعاء. يوم الخميس ان انا ما اروحش الشغل علشان هبقى طالق. يوم السبت نفس الحكايه. يوم الاحد لما روحت وانا راجع من الشغل اشتريت لابني فراوله، كنا متفقين ان طلبات الولاد انا اللي بجيبها. فجينا النهارده فوجئت بيه، عمل معايا موقف كده الصبح، وبعدين الله بيقول لي الله هو انت اشتريتي الفراوله؟ مش انا حالف عليك ان انت مش تشتريش حاجه؟ قلت له انت حلفت عليا في اليوم دوت وانا نفذت الحلفان. بيقول لي لا انا حلف عليك على طول، وده اليمين الاخير ما بيننا، يعني في يمينين قبل كده وقعوا.
انتوا متزوجه بقالك قد ايه؟
احنا متجوزين بقالنا 15 سنه، وهو معتاد الحلفان الطلاق معايا بقاله 15 سنه بالاسلوب ده معايا، حلفان الطلاق على طول على طول ليل ونهار. يعني لدرجة ان احنا مرة يعني
خلاص نعم
كنت خانق، فيقول لي لو رديت عليها تبقي طالق.
فانت تردي؟
لا ما كنتش برد، كنت بسكت. يعني انا قصدي ان حلفان الطلاق على طول في بقه.
طيب
فمش عارفة الموقف دلوقتي يبقى ازاي. انا ما كنتش عارف، انا نفذت اليمين بتاعه يوم الاربع وفعلا ما لا رحت ولا جبت ولا عملت اي حاجة.
ولكن يوم الاحد انت
يوم الاحد بقى بعدها
فعلت هذا،
ظنا منك
ان خلاص
في يوم الحد انا خلاص. وانا راجعه اشتريت طيب. الفراوله دي يوم الثلاث بقى النهارده فوجئت ان هو
طيب. تابعي معي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت انا كنت عايزه اعرف كفاره. انا اخويا واقف في مشكله ان هو اتجوز واحد عرفي من ورا مراته. فكان حتى ركن الجواز العرفي ده اللي انا عرفته بعد كده ان محدش من اهلها يعرف هي مطلقة. يعني انا عارف ان الاساس في الجواز ان يبقى فيه ولي. فكان مفيش حد خالص يعرف، هي جوزت نفسها كده من نفسها.
ايوه.
وهو حضرتك هي المطلقة بتعدي اسم سيب، بتقول بيتقال عليها في اللغة يعني في القرآن يعني ان هي امرأة سيب المطلقة. هي مطلقة
أيوة، أيوة سيب.
ايوه انا بس المهم في حضرتك اللي انا اللي انا عايزه اعرفه دلوقتي، هي دلوقتي اتجوزت نفسها بنفسها من غير ولي، وتقريبا يعني قليل عدد الشهود، فجي بعديها سابها ورجع بعديها عارف ان في حمل، فانا عايز اعرف ايه الكفاره ونزلوا الحمل
بعد كم شهر.
ما كملش حاجه، ما كانش مكمل شهرين.
يعني السؤال دلوقتي، السؤال لخص
السؤال دلوقتي، الكفاره اللي تخليه هو يعني يعني ضميره يرتاح ويكفر على اللي هو عمله على الجواز وعلى التنزيل ده يعني. بس الكفاره يعني
لكن هو ترك، لكن هو ترك المراه دي خلاص. طيب
فانا عايز اعرف ايه الوزر اللي عليها ان هي تعمله، وايه الوزر اللي هو اهم يعني عندي، ان هو يعني اعرف ايه الوزر بالظبط، وايه الكفاره ان هو يكفر عن ذنبه يعني.
طيب تابعي معي بارك الله فيك.
ماشي شكرا.
تابعي معي نعم. اما بالنسبه لهبه قراءه القران وهبه ثوابها للاموات فقد اختلف اهل العلم في ذلك، فمنهم من منع من ذلك وقال لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جوز ذلك لثبوت هبه ثواب القرب الى الموتى كالصدقه وكالحج والعمره، فقاسوا القران على هذه العبادات. والذي يترجح لدينا ما رجح بعض مشايخنا رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن صالح العثيمين، أن هذا العمل يعني قراءة القرآن ثم هبة ثواب هذه القراءة للموتى، أن هذا العمل جائز ولكن ليس من السنة، جائز ولكن ليس من السنة، يعني ليس مشروعا، يعني لا نفعله، لكن إن فعلناه فالأمر جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. ونقول الأولى أن نقتصر على ما ورد في الشرع من أدلة، نقتصر على الدعاء فهو أعظم ما يصل إلى الموتى، نقتصر على الصدقة، على الحج، على العمرة، على ما ورد وردت به الأدلة الشرعية. هذا وليعلم المسلم أنه بالنسبة لمن رأى من العلماء وصول ثواب القرآن إن شاء الله إلى الموتى، أنه قصد بذلك القرآن الذي يقرأه الإنسان تعبدا لله عز وجل، لا أننا نستأجر المقرئين ليقرأوا على الموتى، هذا لا يصل باتفاق، وليس هذا عملا مشروعا باتفاق. لكن إنسان له ورد يقرأ من ورده ما شاء الله له أن يقرأ، ثم بعد ذلك يبدو له أن يهب الثواب، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. أيضا أخونا سأل بيقول بأننا نقف على المقابر ثم يقرأ قل هو الله أحد جميعا بصوت واحد، جميع الرجال الذين يدفنون الميت يقرؤون قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك تقدم رجل ويدعو للميت والناس يؤمنون، نقول هذا الفعل أيضا بدعة، هذا الفعل بدعة. بدعة لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. وأنا أريد يا أخواني أن نقرر هنا قاعدة، أي أمر نقصد به التعبد لله عز وجل لابد أن يكون واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي فيه الاستحسان، لأن بعض الناس ونحن نقول هذا الكلام قد يقول هذا القرآن يا أخي، أي حرام في الفاتحة، أي حرمة في، أي تحريم في قل هو الله أحد، هذا القرآن. نقول نعم قرآن، ولكن القرآن له وقته، له زمنه، له مكانه، له صفته التي وردت في الشرع، فإن غيرنا هذه الصفة لا يجوز ولا يشفع لنا أن هذا القرآن. يعني أنا أقول لكم الآن، ماذا لو قرأنا القرآن في الركوع والسجود في الصلاة ولم نسبح سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، هل الله يقبل صلاتنا؟ الجواب لا يقبل الله صلاتنا. لماذا؟ هذا قرآن، لأن القرآن لم يقرأ في محله الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا القرآن لم يقرأ في محله، لم يرد قراءة على المقابر قل هو الله أحد أو ياسين أو غير ذلك من هذه الصور التي يعتادها بعض الناس. طيب إذا ما الوارد عند المقابر؟ الوارد عند المقابر الدعاء، الوارد عند المقابر الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن ميتا قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلو كان شيء غير الدعاء يمكن أو يرجى نفعه لدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمة. يبقى إذا نقتصر على الدعاء فقط. لكن هنا ترد مسألة، هل الدعاء الذي يدعو به الإنسان على المقبرة يكون دعاء جماعيا أو كل واحد يدعو في نفسه؟ الجواب أيضا أنه لم يرد الدعاء الجماعي على المقبرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فكل يسأل في نفسه. ولو كان الدعاء الجماعي مشروعا لدعا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمن الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرجى وأفضل من يرجى إجابة دعائه إن شاء الله لو كان خيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو والناس يؤمنون، وإنما قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيقتصر كل واحد على القبر في بالدعاء للميت ويخلص له الدعاء. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. طيب أيضا بالنسبة لسؤال أخينا، أيضا السنن التي في الصلاة، يقول يسأل عن سنن التي في الصلاة. نقول السنن التي ورد في الصلاة المؤكدة ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، هذا بالإضافة إلى صلاة الليل 11 ركعة. 11 ركعة. طيب يسأل أو تسأل أختنا من فرنسا أيضا عن حكم سفر المرأة إلى بلدها بدون محرم، هي في فرنسا وتريد أن تعود إلى تونس، فهل يجوز أن تسافر بلا محرم مع العلم أنها تسافر في طائرة؟ نقول لم يرد تفريق بين السفر بالطائرة والسفر بغير الطائرة، السفر مع رفقة آمنة أو السفر مع غير رفقة آمنة، كل ذلك لم يرد في نصوص الشرع، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص الشرع منع المرأة من السفر بدون محرم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وقد سأله رجل يوما فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت معك في غزوة كذا، والحديث عند البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تسافر مع رفقة المأمونة، فلا فرق. ولهذا نقول لأختنا لا يجوز السفر إلا مع ذي محرم، ولو كان في طائرة، ولو كان يودعها زوج ويستقبلها أخ. أختنا أيضا التي سألت عن مسألة الطلاق، الحقيقة أنا أنصحها بأن تأخذ زوجها الآن وتمتنع عن زوجها ولا يحصل بينهما اختلاط مطلقا، وتأخذ زوجها وتذهب إلى لجنة الفتوى لتستفتيهم في ذلك، لأن الطلاق إنما يسمع من الرجل، يسمع من الرجل، ولعل هناك أمور وملابسات لا يصلح إيضاحها على الهواء. لهذا أقول لأختي اذهبي أنت وزوجك الآن إلى لجنة الفتوى وقوموا باستفتاء هذه اللجنة. أختنا التي سألت وقالت بأن أخاها قد تزوج زواجا عرفيا على امرأته، وتزوج من امرأة ثيب ولم يكن لها ولي، ثم بعد ذلك حصل حمل وتم إسقاط هذا الحمل. هذا السؤال الجواب عنه من عدة أوجه. الوجه الأول، هل المرأة يجوز لها إذا كانت ثيبا أن تتزوج بدون ولي؟ نقول لم يرد في الشرع، لم يرد في الشرع أن المرأة الثيب تتزوج بدون ولي، ولا فرق أيضا بين الثيب وبين البكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا أبدا، ولكن وجد قول عند الأحناف يستندون فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والأيم يعني الثيب أحق بنفسها، ولكن هذا المعنى كما ذكره العلماء أحق بنفسها أي أنها تعبر عن إرادتها، ولا ينبغي لوليها أن يجبرها على الزواج، بل لا بد من التصريح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الثيب لا بد أن تتكلم، وأما البكر فإنها إن صمتت فإذنها صمتها، وعليه فنقول هذا النكاح بدون ولي نكاح باطل. أما بالنسبة لإنزال الولد فلا شك أنه غلط، ولكن إن نزل قبل اكتمال خلقته قبل نفخ الروح فيه فإن الأمر ليس فيه كفارة، وعلى الأخ التوبة إلى الله عز وجل، وعلى هذه المرأة التوبة إلى الله عز وجل. بهذا نكون قد فرغنا وانتهينا من جميع الأسئلة التي وردت إلينا عبر الهواء، وكذلك الأسئلة أو بعض الأسئلة التي وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.